بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم من أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعرض في هذه الحلقة سؤالين مختلفين من تلك الأسئلة. أما السؤال الأول فرواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ليس رجلا صالحا من أصحابي يحسن الليلة. قالت: فبينا نحن كذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن مالك. قال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. قال: فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه رحمه الله، كما أخرجه مسلم في صحيحه في فضائل الصحابة، النسائي وأحمد في المسند، ابن أبي شيبة في مصنفه، والحاكم في مستدركه، ابن أبي عاصم في السنة. وهذا الحديث فيه بيان لفضل الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الذي اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرسه ووثق به. والنصوص في فضائله رضي الله عنه كثيرة، ومن ذلك ما رواه مسلم رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جمع له بقوله: يوم أحد ارمي في ذاك أبي وأمي. وروى مسلم رحمه الله عن سعد رضي الله عنه قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وفي رواية له عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد. قال: كان رجل من المشركين قد أحرس المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم، أي رميته بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جنبه فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بقتل عدوه حتى نظرت إلى نواجذه. وروى مسلم رحمه الله عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن، قال: حلفت أم سعد ألا تكلمهم أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله تعالى في القرآن هذه الآية: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته، فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله. فقال: رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القضم، أي الموضع الذي يجمع فيه الغنائم، نامتني نفسي فرجعت إليه فقلت: أعطنيه. قال: فشد إلي صوته: رده من حيث أخذته. قال: فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال. قال: ومرضت، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت. قال: فأبى، قلت: فالنصف. قال: فأبى، قلت: فالثلث. قال: فسكت، فكان بعد الثلث جائزا. قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعالى أطعمت ونسقيت خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وجبت من خمر، قال فأكلت وشربت معهم، قال فأكلت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت المهاجرون خير من الأنصار، قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في يعني نفسه شأن الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. روى مسلم عن بن شريح عن أبيه عن سعد في نزلت ولا تخرج الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له تبني هؤلاء. ومن فوائد الحديث ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وفي الحديث، الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو، وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل. وفيه أيضا الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحا، وإنما عانى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوة توكله للاستنام به في ذلك، وقد ظاهر بين جمعين مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس كانوا أمام الكل. وأيضا التوكل لا ينافي تعاطي الأسباب، لأن التوكل عمل القلب وهي عمل البدن، وقد قال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، وقال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، قال ابن بطال نسخ ذلك كما دل عليه حديث عائشة، وقال القرطبي ليس في الآية ما ينافي الحراسة، كما أن إعلام الله نصر دينه وإظهاره ما يمنع الأمر بالقتال وإعجاب الجهد. وعلى هذا فالمراد العصمة من الفتنة والإضلال وإزهاق الروح، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. أما السؤال الثاني فما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت قول الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط. هذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله الترمذي في سننه، وابن ماجه في سننه، وأحمد في مسنده، والحاكم في مسدرته، وابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث في معنى قوله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره مقدرا معنى ما ذكر في الحديث ومورد الشواهد عليه، يقول تعالى مقبلا لوعده ومؤكدا لا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ثم أخبر أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب، وذو انتقام ممن كفر به وجحده، ويل يومئذ للمكذبين. ولهذا قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي وعده هذا حاصل، يوم تبدل الأرض غير الأرض، وهي هذه على غير الصفة المعروفة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عقراء كقرصة النخيل ليس فيها معلم لأحد، ثم أورد الحديث المذكور. ثم قال وروى الإمام أحمد من حديث حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد عن ابن عباس حدثت عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال هم على متن جهنم. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من جهنم وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، إنه سميع مجيب، وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.